بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في مبلغات والتقرير للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. فصل: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، هو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اختصاره من حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط.
اختصار من حقه
على بعضه ولا يجوز فعله على شرط. والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ لا يتضرر المارة به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الفصل في أحكام الصلح في أبواب المعاملات. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن الغايات والتقريب: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. الصلح لغة هو قطع المنازعة. الصلح في اللغة قطع المنازعة، واصطلاحا هو العقد الذي تنقطع به الخصومة بين المتخاصمين. ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قد قال الله عز وجل: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، رواه الحاكم. وقال: على شرط الشيخين. والصلح كما ذكره المصنف رحمه الله نوعان: إبراء ومعاوضة. وصورة الإبراء بلفظ الصلح أن يقول: صالحتك عن الألف الذي عليك على 500 مثلا. فهذا إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. وهذا مختلف فيه، والأصح أنه صحيح. نحن عندنا قاعدة تسمى ضع وتعجل. إذا كان الإنسان عنده أو عليه دين لشخص، فيجوز له أن يذهب لصاحب الحق الذي له الحق آجلا على أقساط، ويقول له: ضع عني بعض الدين وأتعجل في السداد. هذا جائز. والنبي عليه السلام كان في الصحيح البخاري لما جاء تنازع بعض الصحابة أو نازع بعض الصحابة كعب رضي الله عنه، قال: يا كعب، ضع شطر مالك. يعني حلل الإشكال بينهما صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني صلح المعاوضة، وهو الذي يجري على غير العين المدعى بأن ادعى عليه دارا مثلا فأقر له بها وصالحه منها على عبد أو دابة أو ثوب أو إلى آخره. فهذا له حكم البيع وإن عقد بلفظ الصلح. ولو صالحه منها على منفعة دار أو دابة مدة معلومة يجوز، ويكون هذا الصلح إجارة. خلي بالك هذا بخلاف مسألة الديد، يعني المزارعين شيء يسمى الغروطة، وصورتها أن يستدير رجل من رجل دينا ثم يعطيه أرضا يزرع فيها إلى أن يسد عنه الدين، ويصرف الدائن على المدين بذلك. الحكم هذا أنه ربا، لأن هذا قرض جر نفعا وهو الانتفاع بهذه الأرض. لكن لو أجر له الأرض أجرة كسائر الأجرة هل يجوز ذلك؟ نعم، وتكون الأرض ما هي إلا، لا يكون هناك حينئذ ضحك. لكن لو رهنه شخص، لو عن شخص مثلا 500 جنيه، قال خذ هذا المحمول الذي مقداره 500 جنيه، إذا سددتك سددتك، وإذا لم أسددتك خذ هذا أرض، يجوز ذلك. نعم، فإذا كان المرهون لا ينتفع به، المرهون لا يصح الانتفاع به لأنه في حالة القرض، لأنه يكون قرضا جرا نفع، والقاعدة كل قرض جرى نفع مشترك في مجلس العقد فإنه، يعني عقد الدين، فإنه ربا، فإنه يكون ربا. ولا عبرة بقلة هذا النفع أو كثرته، لا عبرة بذلك، 7%، 5%، لا قيمة لذلك، لا لا لا، يعني لا أهمية لذلك. ولذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا ليس شرطا أن يكون الربا أضعافا مضاعفة، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، كان في الجاهلية يترابون أضعافا مضاعفة، فلو كان نسبة بسيطة هل يجوز؟ لا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب وليس شرطا. وهذا له نظائر في العدد ونظائر في الشرط. في العدد كما في قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. طيب لو استغفر واحد 70 مرة هل سيغفر الله له؟ لا، يبقى العدد هنا لا مفهوم له. وأيضا في الشرط قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال الله: إن أردنا تحصنا. طب إذا لم يردنا التحصن هل نكرههن، يعني الفتيات الإماء، على البغاء؟ لا، يبقى الشرط هنا لا مفهوم له، وإنما هو لغالب الحال. غالبا كان الأسياد يكرهون الإماء على البغاء من أجل الأموال، من أجل الكسب والعطف. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للإنسان أن يشرع، يجوز، قال رحمه الله: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ لا تتضرر المارة به، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب، ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء. الطريق قسمان: طريق نافذ وطريق غير نافذ. فالنافذ لا يختص بأي أحد، ملك لكل الناس، لا يجوز لأحد أن يعطل مرور هذا الطريق، ولو عطله فهو آثم. يعني احنا هنعمل لقاء وهذا الطريق الذي أمام المسجد ملك لكل الناس، ليس ملك لنا نحن خاصة لنا في المسجد. لو أننا عملنا لقاء وأغلقنا الطريق على المارة، هل هذا من حقنا؟ لا يجوز ذلك، يحرم ذلك. وبعض الناس يذكر هذا في معرض، يعني في معرض، في معرض يعني المدح، يقول لك مسجد الإخوة كان مليان، كل الشوارع سدوها وكاتبين لافتات جميلة كده: الطريق مغلق للصلاة. ليس من حقك هذا، ليس من حقك أن تغلق الطريق، ولو من أجل بس علم، ولو من أجل الصلاة، لا تغلق المسجد على المسلمين، الطريق على المسلمين، هذا ليس من حقك. حتى ولو كان الذي يمر به كتابي أو نصراني أو يهودي لا يجوز لك ذلك، لأن هذا ملك لجميع الذين يمرون من هذا الشارع. فينتبه لهذا، لأن هذا يساق سياق المدح، وهذا غلط، هذا ذم ليس مدح، هذا ليس مدح. ولو أنهم صلوا جماعات أو المسجد صغير وصلوا جماعة خلف جماعة خير لهم من أن يغلقوا الطريق على المارة ويظلموا الناس المارين بالشارع. لا يجوز هذا إطلاقا، هذا حق لجميع المارين من هذا الطريق، فينتبه لهذا، هذا أمر مهم. إذا كان الطريق نافذا لا يصح إغلاقه على المارين من هذا الطريق. وقال رحمه الله تعالى: ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا. الروشن هو الخشب المركب على الجدار الخارج إلى هواء الشارع من غير وصول إلى الجدار المقابل، لكن بشرط ألا تضرر المارة بهذا الخشب. لو كان هناك تضرر، يعني لو السيارات ماشية هتخبط في الخشب ده، لا يجوز أن نخرج خشبه في الشارع، أن هذا ليس ملكا له، ليس من حقي أن يفعل ذلك. ويجوز في الدرب المشترك، ولا يجوز في الدرب المشترك إلا بإذن أهل الدرب. يعني لو أن هم ليس هناك طريق وهم جيران، فهذا قال نترك مترا وهذا قال نترك مترا، تمام، من أجل الشارع لا من أجل فتحة نافذة أو ما شابه، فلا يجوز له أن يفتح فيه بابا ولا شباكا إلا بإذن صاحبه، لأنهم تعاقد على جعله شارعا ومنفرا يمرون منه. ولكن لو تعارف الناس على أن مثل هذا الشيء يوضع فيه نوافذ وأبواب فيعمل بالعرف حينئذ. ولذلك إذا تنازعوا في أمر ليس له حد في الشرع يرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس. وهذه أمور مهمة، هذه أمور مهمة يحتاجها القاضي الذي يصلح بين الناس عند وجود الاختلاف والتنازع بين المسلمين. قال: ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء، إلا عن إذن الشركاء. المهم أن هذه الأشياء لا بد فيها من استئذان الإنسان لشريكه ورجاله إن كان بينهما شيء مشترك. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. الروشن يعني أحسن حتى نتخيله الخشب،
يعني بعض الناس يخرج
مثل أبو الليلة كده ولا يعني
لا في بعض يعني في لو ما أدري هنا عندك الأرض واسعة هذا لا يتصور هنا.
نعم
الأرض واسعة ما شاء الله كلها خلف، لكن هناك في قرى الفلاحين مثلا يجي الشخص مطلع خشب في الشارع
عشان يعمل ايه؟
هو طالع الخشب هكذا خارج من الشارع
من السقف يعني؟
نعم من السقف، من السقف خارج خشب، هذا الخشب قد يضر الذي يمر سيارة أو خلاف، لا يجوز أن يفعل ذلك. ولذلك من هذه المسألة تكلم فيها العلماء في شغل الإنسان، إن الإنسان يغسل السيارة على الطريق بتاعنا فيأتي شيء قد يتزحلق أو يكسر من الدواب أو غيرها على هذا، قال هذا أمر لا يجوز ويحرم ذلك، إنما يغسلها في المكان الذي تغسل فيه السيارات. طبعا هذا الكلام أين هو الآن؟ يعني بعض الإخوة للأسف يعني الروس الأعاجم كانوا معنا في السيارة وأكل الإخوة سفندي، يأكل السفندي ويرمي في الشارع، فسبحان الله ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ لا يجوز، هذا حرام. فقال الشارع كله قال ولا الشارع كله، لكن احنا لا نشارك كده، وده صحيح، ده صحيح. يعني رمي الزبالات في الشوارع ويعني القوامات والاشياء يعني التي تؤذي الناس لا يجوز ابدا في الشارع. تخيل لو ان كل انسان تأدب بهذا الادب، يعني في بلاد الاعاجم عندكم في فرنسا فكره نعم؟ لا يوجد هذا أبدا حتى عند العجب، فأولى بذلك المسلمون
عند العجم الكفار لا يفهمون لغة ولا يفهمون دين.
الشيخ الفرق يعني لما في فرنسا في بلاد الكفر نجد يعني مكان الكمامة يعني مكان خاص أما هنا نجد
كل ضمهم ولو وجد كل لا ولو وجد يعني أنت لو ذهبت عند المسجد عند الشيخ الذي نصلي فيه في صندوق للزبالة كبير شيء كبير للمشتري البلوم لا يرمي فيه يرمي بجوار لأنهم تعودوا على ذلك يعني حتى لو الصندوق موجود هم عنده كيف أنه يرمي بجوار لا يرمي داخل الصندوق هذا لو وضع الزبالة أصلا في كيس ربما أفرغ الكيس وأخذ الكيس لزبالته نعم طبعا هذا لا هذا صورت هذا الشيء يفعل في يعني في المجتمع وفي البيئة وفي المناخ ضررا بالغا يعني هذا يضع وهذا يضع وهذا يضع حتى لو كان اشتغل مثل فماذا وفي أكل انت في سيارة وبتأكل فاكهة القشر جمعه وضعه في كيس وأغلق الكيس جيدا وإذا نزلت وضعه في الزبالة ما يضرك حتى لو أنك يعني كرجل يعني رمز للسنة لا تفعل ذلك أبدا في الشارع هذا ليس من الأدب أو يشرب مثلا عصير ويرمي في الشارع هذا ليس من الأدب هذا من سوء الأدب مع الطريق ومع حق المسلمين وما تدري قد ترمي هذا قشر الموز فواحد يمر عليه وواحد انكسر به يعجز يكون عليك نصف الدين يعني شرعا لو أنك رميت هذا في الشارع وقع شخص فتلفت قدمه بسبب كسر عليك نصف الدية 50 ناقة فالإنسان يعني يحترم الناس ويتأدب مع الناس والله الله المستعان نعم
فصل وشرائط الحوالة أربعة رضا المحيط وقبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل
نعم قال رحمه الله تعالى وشرائط الحوالة وتقول الحوالة الحوالة بفتح الحاء وكسرها الحوالة والحوالة وهي لغة الانتقال ومنه قولهم حال عن العهد يعني انتقل عنه واصطلاحا انتقال الدين من ذمة إلى ذمة ودليل الحوالة أو الحوالة لغتان الإجماع والحديث وقد نقل الإجماع على صحة الحوالة أو الحوالة وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين مطل الغني ظل وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وفي رواية عند الإمام أحمد فليحتل يعني يقبل هذه الحوالة أو الحوالة قال في شروط الحوالة رضا المحيل المحيل لابد أن يكون راضيا بذلك وقبول المحتال يعني لك دين عند شخص لي دين عند عبد الجليل فقال أنا لي نفس الدين عند الأخ عبد الحميد قال أنا نفس الدين نفس القيمة عند هذا الشخص وهو مليء فأنا أحيلك على هذا الشخص فهذا جائز بهذه الشروط قبول المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة يعني عبد الحميد مقر بدينه لعبد الجليل فحينئذ تصح حينئذ الحوالة أما إذا لم يكن مقرا بذلك فإن الحوالة لا تصح يعني كون الدين غير مستقر قال واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه
في الجنس والنوع والحضور والتأجيل. يعني نفس المدة نفس المال، يعني هو ماله عندي هو الذي عند هذا. قال أنا أحيلك على هذا، يجوز بهذه الشروط التي ذكرها العلماء. نعم نعم نعم، يرجع على الأول. إذا قالت يرجع على الأول،
يعني لو رجل له عند رجل ألف والآخر له 500، فقال له خذ 500 من فلان وفلان قبل،
هذه مسألة أخرى، وهي الحوالة على أقل من النصف أو أكثر من النصف، هذا فيه خلاف بين العلماء. لكن بهذه الشروط أن يكون نفس الدين ونفس الوقت في السداد ونفس القيمة يجوز كما ذكر المسلم. نعم. كما ذكرت لك الآن، يعني بأشخاص آخرين ولا بنفس الأشخاص؟ لو أن لي 1000 جنيه عند عبد الجليل وقال أنا أحيلك على عبد الحميد، وعبد الحميد هذا مليء ليس فقيرا، ومدة الدين لي عنده في شهر محرم مثلا في العام القادم، قال أنا لي دين نفس الدين عند هذا الشخص في نفس الوقت، وأنا مسافر أو عندي ظروف كذا، أحيلك على فلان، يجوز إذا قبلت أنا يجوز، وكان هذا الشخص مليء وكانت مدة الدين هي المدة وكانت قيمة الدين هي القيمة. نعم. ينقل الدين كما سبق تعريفها.
نعم. كان يشرخ آخر الحميد على 10,000، 1,000 واحد،
وأنا أريد
1,000 واحد،
يجوز لأن هذا جزء من هذا المال.
فصل. ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة ما شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيناه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وهذا في الضمان، ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها. الضمان ضم ذمة إلى ذمة، ويسمى ضامن وضمين وزعيم وكفيل وحميل. والأصل في مشروعية الضمان الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضمين وكفيل. وإما ينتبه له أنه في ظل هذه الأحداث صارت كتابة أسماء العلماء باسم الزعيم، يعني قياسا على زعماء الثورة، ولعل هذا كان مقصودا، وطبعا القول السديد على كتاب التوحيد للزعيم محمد بن عبد الوهاب، وهذا الكلام لم نكن نعرفه على كتب السلف، ما رأينا أبدا طبعا مكتوب على الزعيم محمد بن عبد الوهاب، ولكن هي دخلت في الزعامات الموجودة في هذه الأيام، لما كان يقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه لا تصح أصلا من جهة المعنى. فالزعيم هنا يعني الضامن الكفيل. ما علاقة هذا بالمؤلف الكتاب؟ هل هو ضامن؟ هل هو كفيل؟ ليس ضامنا وليس كفيلا وليس ضمينا. نعم. وأما السنة فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وحسنه: العارية مؤداة والزعيم ظالم. العارية عن الشيء المعار من شخص إلى شخص، مؤداة يجب أن يؤدي الشخص إذا استعار شيئا من شخص أن يرده كما هو، لأن أنا أخذت سيارتك عارية، ولا صح أن تقول عارية، عارية يعني مكشوف، لكن عارية من
إعارة.
الإعارة أو الاستعارة، عار عارية، أخذت سيارتك فكسر منها الفانوس، ما جيش أقول لك عشان أحددك تاخد فلوس ولا أركب لك فانوس، أولا هيقول لك لا عايز فلوس ولا عايز الفانوس،
على السلامة. طبعا إلا أنا كنت مع الفلوس.
هيقول لك لا عايز فلوس ولا عايز فلوس. تمام؟ فأنت لا تحرجه بدون أن تتكلمه، اذهب وركب الفانوس اللي أنت كتبته. كسر منك الفانوس، ركب الفانوس. أنت استعرت هذه السيارة وهذا الرجل أحسن إليك بهذه العارية، يجب عليك أن تردها كما كان. ومن الخطأ الكبير جدا بين الناس أن يقال أنا برضو أنا أقبل العوض. أيوه يقبل العوض، ما المانع أن تقبل العوض؟ نعم إن أحسنت وقلت لا أدرك بخير شكرا ما فيش مانع، لكن عند الحقوق يجب عليك أن تدفع هذا الشيء أو تصلح الذي أفسدته. أخذت الكتاب، كتاب مكتوب فيه علم، أنت ضيعت الكتاب، ذاك الوقت اشتري كتاب واكتب اللي كان مكتوب كله. شوف الشيخ اللي كان بيأخد عنه هذا الشخص وحشي هذه التحشي، أقل لي واجب تعمل. أخذت الكتاب وقطعت الكتاب، خلاص هات كتاب تاني، نفس الطبعة ونفس الكتاب ونفس الورق، هات كتاب تاني. فضل العارية المؤداة، العارية المؤداة، وعدم فهم الواجب تجاه الإخوة بعضهم البعض، وعدم التفريق بين الواجب والإحسان يؤدي لأضرار كثيرة ويؤدي لقطع الإخوة بين الإخوة. يعني أنت واقف، أنا واقف على السلك وعبد الجليل معدي سيارته، تمام، ما وقفش وشايفني وجهي في وجهه وما وقفش، هل من حقي أن أغضب عليه؟ ليس. هذا الذي لو وقف هو منه إحسان، إذا ما وقف حبه وحبه، سيارته يركب من شاء وينزل من شاء. أنا راكب معاه في نص الطريق قال لو سمحت تفضل أنت، فاهم؟ حب سواق اتزعل خصوصا لو في الحر أو في المطر. لكن من جهة الحقوق، من جهة الحقوق أنت جيت تستدين مني من هذا الشخص دين، قال لك لا ما أقدر أدين، خلاص إحسان مني الدين وطلبت منه مساعدة فلم يساعدك وكانت هذه المساعدة. لكن لو أنا مرضت ولم يزورني، هو عالم ويستطيع أن يزورني، أزعل، لأن هذا من حقي عليه، حق المسلم على المسلم. ومنها إذا مرض فعوده، إذا مرض فعود حق شرع، إذا مات تتبع جنازة حق شرعا. ولذلك أيها الإخوة التفريق بين الواجب والإحسان أمر مهم جدا لدوام الإخوة والمحبة، مهم جدا. الأخ مثلا محمد يونس عزم خمسة من الإخوة والباقي ما عزمهمش، هل من حق الآخرين يزعلوا؟ لا، خلاص هو كيف عزمت هو حر، ما في مانع. هذه الأمور مهمة، تفريق بين الواجب والإحسان حتى لا يقع التنازع، حتى إن لم يكن في الظاهر قد يكون في النفوس. لا غلط. لكن لو أنا علي لك واجب وعلي لك دين ولا أسده في موعده، من حل تغضب، هذا إخلاف الوعد، إلا أن يكون يعني غصب عنك أو يعني كمعسر يجب أنظر. قال رحمه الله تعالى: ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها، إذا علم قدرها يضمن، إذا دخل شخص الإصلاح بين الناس فضمن هذا الدين يجوز له ذلك. ولذلك من أقسام الذين يأخذون الزكاة قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فالغارمين قسمان، قسم يغرم لنفسه وقسم يغرم لغيره. يغرم لنفسه يعني استدان شيء ولم يستطع السداد، ولكن مش استدان شيء يعني مثلا يجيب الكمليات ويخش على الرفاهيات ويقول أنا فقير دون من الزكاة، يقول لا. لكن شيء أساسي هو محتاج لهذا الشيء، سرير ينام عليه، قطاع يتغطى به، لكن مثلا يشتري سيارة فارهة جدا، وفي عرف بلادنا أن السيارة ده شيء
شيء كمالي مش أساسي. يقول الدين من الديون، لا أنا متلاعب، ما عندك استطاعة خلاص مش تشتريك سيارة. الناس يعيشون بلا سيارة، تمام. لكن لو أن في بعض البلدان السعودية مثلا السيارة ده شيء أساسي، لا تستطيع أن تعيش بلا سيارة، ممكن أن يعطى من الزكاة من أجل السيارة. يعني الأساسيات والرفاهيات والكماليات تختلف من مكان إلى
مكان
إلى مكان. يعني قد يدخل أخ مثلا هو بيعطي زكاة لشخص مثلا أعجمي، يدخل بيته يجد في حمامه المنظفات زائدة عن الحد، هل معنى ذلك أنه يقطع عنه الزكاة؟ لا، لأنه في عرف في بلد هذا الشخص أن هذه المنظفات متوفرة بكثرة، ولا يستطيع أن يعيش بدون هذه المنظفات. قد يكون عنده معجون أسنان شيء أساسي، وعنده شامبوهات وعنده زيوت وعنده عطور وعنده وعنده وعنده، فيدخل أخ يقول لا يجوز تعطيه من الزكاة، لا أنا اللي ما عنديش. أنت عايش كده، أنت طبيعتك كده، لكن هو طبيعته لا يمكن أن يعيش إلا بهذه الطريقة، يموت، ممكن لا يأكل ولا يشرب ويعيش بهذه الطريقة. هذا يختلف من شخص لشخص، من حال لحال، من عرف لعرف، من مكان لمكان. فيجب فهم ذلك. وصل لنا يعني من يقوم على أموال المسلمين في الزكوات وفي هذه الأشياء. نعم يعطى من
الزكاة.
هذا لمن يعجب هو خير
الثاني. نعم هذا في هذه واحد وثلاث إلا الرابعة قال الخامس.
يبقى إذن الغارم يعطى من الزكاة إذا سواء كان هذا الغرم لنفسه أو لغيره. لو دخل شخص للإصلاح بين الناس فوجد حل المشكلة أنه يضمن الدين ويغرم هذا الدين، يغرمه ويجمع من الزكاة. دخل مثلا في مسألة دية 100 ناقة ولن يحل الإشكال، يقول علي 50 ناقة ويجمع ثمن هذه 50 ناقة من الزكاة، يجوز؟ نعم يجوز الزكاة. حل المشكلة إذا لم يكن له عاقلة مثلا ولا يستطيع أن يسدد. هو هذا. قال رحمه الله تعالى: وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. إذا ضمن شخص دين شخص وأداه الضامن هل يرجع على المضمون عنه؟ ينظر. إذا ضمن بالإذن وأدى بالإذن رجع، لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه، فأشبه ما لو قال له اعلف دابتي فعلفها. وعند بعض العلماء أنه لا يرجع إلا إذا شرط الرجوع، يعني إذا كان بإذنه هذا المضمون. إذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، تمام، إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. يعني قال له مثلا اضمن علي ثمن الشيء ده، تمام، فقال اضمنه عليه وانا اسده لك، قال انا اضمنه عنك، فله ان يضمن هذا ويسد هذا الشخص قيمه هذا المضمون. قال: ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب الى درك المبيع. لا يصح ضمان المجهول لانه غرق، والغرر منهي عنه في الشريعة، والغرر منهي عنه في الشريعة. ولا ضمان ما لم يجب إلى درك المبيع، يعني لا يمكن أن يدرك، هذا لا يصح ضمانه. وكذلك المجهول لا يصح ضمانه. نعم.
شيخ إلا درك المبيع ولا إلا درك المبيع؟
إلا درك المبيع.
يعني
إلا درك المبيع. يعني عندك درك؟
يقول لا دال وراك.
لا دارك. لا فتحة وراك فتحة.
شيخ بارك الله فيك، يعني الجزء الأخير هذا إيش؟ ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع. إيش؟
صورة ذلك
كما إذا قال لو قال بح فلانا وعلي ضمان الثمن أو أقرضه وعلي ضمان بدله، ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب لأن الحاجة جاعية إليه، لأن المعاملة مع من لم يعرف كثيره، يعني يخاف ألا يظفر بالبائع، يعني يقول أعطه إلى أن يأتي المبيع وأنا أعطيك هذا الشيء، فيخاف ألا يدرك هذا المبيع،
يعني السلعة هذه تلفف.
نعم، أو غيرها تتلف أو أي شيء. نعم،
يقول له بيع بيع أعطيه بيع له وأنا لما الثمن بيع.
لا يطلب، لا يصح هذا طبعا. نعم، لا مش الثمن، إلى أن يأتي مبيع وأعطيك هذا المبيع مثلك مكانه. نعم.
فصل، والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدم.
نعم، قال رحمه الله تعالى والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول به، إذا كان المكفول، وللمكفول عندك
إذا كان على المكفول به حق
إذا كان على المكفول به حق آدمي
لآدمي
حق آدمي أو حق لآدمي. وفي نسخة والكفالة بالبدن جائزة إذا كان المكفول به حق آدمي، فمذهب الشافعية صحة كفالة البدن لأجل مسيس حاجة الناس إلى ذلك، ولا يشترط العلم بقدر المكفول، لأنه تكفل بالبدن لا بالمال، ويشترط في ذلك كون الدين مما يصح ضمانه. فمثلا لو أن شخصا عليه عقوبة لآدمي كقصاص في حد قذف مثلا، فهذا حق لازم أشبه المال، أما لو كان حد لله تبارك وتعالى فلا تصح الكفالة ببدنه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله، وهذا من حسن كلام أبي الشجاع، حق آدمي، وهذا يخرج حق الله سبحانه وتعالى، هذا يخرج حق الله جل وعلا. يعني مثلا شخص مرتد، هذا حق لآدمي ولا حق لله؟
حق لله.
فهل يصح له أن يقول أنا أكفل هذا الشخص، يعني أدخل لكي أقتل مكانه؟ لا يجوز له ذلك. ووجه عدم الصحة أننا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن، والقول بصحة ذلك ينافي هذا الشيء. ولذلك الحد إذا لم يصل للقاضي هل يجوز للإنسان أن يشفع في هذا الحد؟
نعم
يجوز. أما إذا وصل الحد للقاضي فإنه فلا شفاعة حينئذ، إذا وصل الحدود إلى السلطان لا شفاعة حينئذ، كما في حديث أسامة رضي الله عنه لما سرقت امرأة مخزومية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يشفع لها عند رسول الله إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فجاء أسامة ليشفع، فقال صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، يعني ويمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت له. وضوح، مش هتقوم الحدود يقول لا احنا لسه هنشوف. الرسول يقول يا صفية يا 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 بني يا صفية عمة رسول الله سليني من مالي اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا معشر قريش لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وتلمحنا أنه في قريش قال يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك، يا عباس بن عبد المطلب عمه لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية لا أغني عنك من شيئا. أما في فاطمة قال فليني من مال ما شئت، فلما
هذا الذي يملكه لأن هذا الذي يملكه،
لأنه يجب للإنسان أن ينفق على أبنائه، ولا يجب عليه النفقة على عشيرته ولا على عمته ولا على عمه، وإنما يجب عليه النفقة على الزوجة والأبناء. إذا الكفالة بالبدن على شخص تكون في حق الآدمي، أما في حق الله عز وجل فلا. وكما سبق أن الحدود إذا لم تصل للسلطان يجوز الشفاعة فيها، يجوز الشفاعة فقط فيها. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وقال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب، يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ولعلنا إن شاء الله عند هذا الحد في بعض المشاورات مع الشيخ.